بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
مفاتيح تدبر القرآن والمجاهد في الحياة،
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
الحمد لله الذي أعظم على عباده المنة بما دفع عنهم من كيد الشيطان ورد أمله وخيب ظنه، إذ جعل الصوم حصنا لأوليائه وجنة، وفتح لهم به أبواب الجنة، وعرفهم أن وسيلة الشيطان إلى قلوبهم الأهواء المستكنة، وأن بقمعها تصبح النفس مطمئنة ظاهرة الشوكة في خصم خصمها قوية المنة. وصلى الله على عبده ورسوله محمد قائد الغر المحجلين وممهد السنة، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رأيت أن أستعرض معكم هذه الرسالة وقعت في يدي، وهي رسالة مباركة لفضيلة الدكتور خالد ابن عبد الكريم اللاحم، رسالة تفيدنا في موضوعنا وهو العلاقة بالقرآن الكريم بعنوان مفاتيح أو مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياة. يقول: لو تأملنا في حال سلفنا الصالح. هي طبعا رسالة تمتاز بالبساطة والمنهجية على أساليب البرمجة، لكن هنا برمجة شرعية لتسخيرها في ترتيب يعني علاقتنا بالقرآن الكريم بعلاقة منهجية. يقول: إن من تأمل أحوال السلف الصالح رحمه الله تعالى لوجد أن القاسم بين الصالحين سواء في السلف أو الخلف هو قراءة القرآن الكريم، سواء في الصلاة عموما أو في قيام الليل خصوصا، فكانوا لا يرون الإخلال به ولا التفريط فيه حضرا ولا كفرا، صحة ولا سقما. كان لكل واحد حزب من القرآن، حزب يعني قدر معين يقرأه ورد يقرأه من القرآن الكريم لا يفوته أبدا مهما كانت الظروف، في ليل أو نهار، في سفر أو حضر. فالورد ده يعني زي ما هو اسمه كذا ووظيفته كذا وعنوانه كذا، كذلك ورده كذا، كل واحد له ورد يختم القرآن في عدد معين من الأيام، وكل شخص يفصل الورد على قدر ظروفه ووقته. يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وهذا رواه مسلم. فذا حرص على عدم فوات الحزب أو الورد مهما حالت دونه الحوائل أو اعترضته العوارض، لأن السلف كانوا يعلمون يقينا أن القرآن هو غذاء القلب، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبك، ربيع المطر. فهل الأرض تحيا بدون مطر أو بدون ماء؟ كذلك القلب لا يمكن أن يحيا ويحفظ صحته ونوره إلا بالارتباط بالقرآن الكريم. فكانوا يحرصون على غذاء القلب بالقرآن قبل اهتمامهم بغذاء البدن، وكانوا يشعرون بالنقص متى حصل شيء من ذلك، بعكس المفرطين الذين لا يشعرون إلا بجوع أبدانهم، إذا جاع أو عطش يحس، لكن إذا حرم نفسه من القرآن لا يحس. فهذه علامة يعني في غاية الخطورة. ولو فقه وعادت إلى قلبه الحياة ووثق علاقته بالقرآن لعلم أن حاجته إلى القرآن الكريم أهم من الماء والهواء والغذاء. ولا شك أن قراءة القرآن في صلاة الليل هي أقوى وسيلة لبقاء التوحيد والإيمان غضبا صريا نديا في القلب. لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يكلف نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بواجب التبليغ والدعوة، وهو حمل ثقيل جدا، وجهه إلى ما يعينه على هذه الوظيفة العظيمة بقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. نلاحظ الآن في هذا الزمان كثرة الكتب، يعني هو في نوعية معينة من الكتب كان ينبغي أن يكون المسلمون هم أغنى الناس عن النظر فيها، كتب اللي بتترجم من اللغات الأجنبية إلى العربية تتكلم عن طريقة إلى السعادة، طريقة إلى النجاح، إلى التفوق، 10 طرق من أجل مش عارف كذا، كيف تقول لا دون أن تشعر بالخجل، عقلك الباطن، إلى كل هذه الكتب التي وضعت في ثقافة غربية وتتعامل مع الغربيين يعني الكفار. كل يدعي أن في كتابه أو برنامجه الدواء الشافي والعلاج النازع، وأنه الكتاب الذي لن تحتاج معه إلى غيره. فهنا أن في الحقيقة مثل هذا الوصف لا يمكن أن يصدق إلا على القرآن الكريم، أنه الكتاب الذي لا تحتاج معه إلى غيره. يقول إن البداية للانطلاق في مراقي النجاح وسلم الفلاح في الدنيا والآخرة تكون بقراءة القرآن الكريم وتدبره. يقول إن من أخذ بهذه الوسائل لتستعين على تدبر القرآن الكريم فسوف يتدفق عليه بركات وبركات، وتفتح عليه فوائد من كتاب الله تبارك وتعالى. يقول سهل بن عبد الله السستري: لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن 1000 فهم لم يبلغ نهاية ما أودع الله في آية من كتابه، لأنه كلام الله وكلامه صفته، وكما أنه ليس لله نهاية فكذلك لا نهاية لفهم كلامه، وإنما يفهم كل بمقدار ما يفتح الله على قلبه، وكلام الله غير مخلوق ولا يبلغ إلى نهاية فهمه فهوم محدثة مخلوقة. فالشاهد أن الناس يتفاوتون في مدى فهمهم واستيعابهم القرآن الكريم، فكلما تدبرت القرآن كلما فتح لك القرآن المزيد من الكنوز والمواهب. أما الذي يتكئ على أريكته ويشتغل بما عدا القرآن الكريم ويريد فهم القرآن فهيهات هيهات ولو تمنى على الله الأماني. هذا البحث عبارة عن خطوات عملية تحتاج إلى تدرج وإلى تكرار حتى يصل الإنسان إلى الثمار المرجوة والنتائج المطلوبة. يقول ثابت البناني منبها إلى أهمية عملية المكابدة. الأول لابد تحتاج قبل أن يستقيم لك الأمر في تعاملك مع القرآن تحتاج نوع من المجاهدة والمكابدة والمثابرة حتى تصل إلى النتيجة. فيستشهد بقول ثابت البناني رحمه الله تعالى: كابدت القرآن 20 سنة ثم تنعمت به 20 سنة. ثم يذكر قول الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. كثير من الناس يشكون من ضعف الإيمان أو نقص الإيمان، والعلاج سهل وواضح. قاعدة المعروف عند أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هذا هو الجواب مثل هذا السؤال عن ضعف الإيمان أو نقص الإيمان، أن تستكثر من شعب الإيمان التي ترتقي بإيمانك وتزيده. مما يزيد الإيمان أقوى زيادة القرآن الكريم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم أي من المنافقين من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فطبعا دواء واضح جدا لنقص الإيمان أو ضعف الإيمان أو ظاهرة ضعف الإيمان الارتباط بالقرآن الكريم، كثرة تلاوة القرآن وتدبره وتفهمه يزيد الإنسان إيمانا. القرآن الكريم الذي صنع من العرب الجهلة المتخلفين أرقى أمة وخير أمة أخرجت للناس هو نفس القرآن، ما زال موجودا بين أيدينا محفورا من النقصان ومن الزيادة. فالقرآن القرآن. إذا لماذا لم نرتق ولم نقعد كما حصل للسلف بالقرآن الكريم؟ المشكلة فينا نحن. القرآن موجود، العلاج موجود، لكننا نحن الخلل موجود فينا لأننا لا نتأثر بالقرآن بالطريقة المطلوبة والمطلوبة. يقول هنا الدكتور اللاحم، يقول: أي تأثير حتى يحصل لابد له من 3 أركان: المؤثر والمتأثر والوصل بين الاثنين، الواصل أو المواصل بينهما. فالمؤثر هنا هو القرآن الكريم، أثره ثابت لا نشك فيه. والمتأثر هو قلب المتلقي، قلب القارئ للقرآن الكريم. والموصل هو القراءة والتدبر. فالكلام الذي يعرضه الدكتور اللحم هنا هو يناقش قضية الخلل في جهتين، جهة المؤثر وجهة الايه المؤثر. هل قراءتنا فيها تدبر وتوصل الى هذا التأثير؟ هل قلوبنا والمحل الذي في قلوبنا مناسب لتلقي فتوح القرآن الكريم؟ يقول هنا ان مفاتيح تدبر القرآن 10، مفاتيح تدبر القرآن لمراد ان يتدبر القرآن 10، جمعها في كلمة لإصلاح ترتجي، دي أصيلة من وسائل التسهيل الحفظ، يعني هي 10 نقاط لإصلاح ترتجي. فاللام للقلب يبقى 10 أشياء: قلب، أهداف، صلاة، ليل، أسبوع، حفظ، تكرار، ربط، ترتيل، دفع. ثم أشرح هذه الأشياء. فالأولى القلب، أول شيء القلب، بمعنى أن القلب هو الآلة التي بها نفهم القرآن الكريم، وهذا القلب بيد الله تبارك وتعالى يصرفه كيف يشاء. والعبد مفتقر إلى ربه عز وجل ليفتح قلبه للقرآن فيطلع على خزائنه وكنوده، هذا فيما يتعلق بالقلب. أما الأهداف فهي أن نعرف لماذا نحن نقرأ القرآن، ما هي الأهداف من قراءة القرآن الكريم. إسقاط الصلاة، يعني أن تكون القراءة في داخل الصلاة، هذه أكمل الأوضاع، مش معنى كده أن خارج الصلاة لا تفيد، لكن هذه أكمل الأوضاع. حضور القلب، أن تقرأ القرآن بهدف محدد، لأن القرآن يقرأ لعدة أهداف، فحدد ما الذي تريده من القرآن الكريم أو من القراءة في صلاة، ويفضل أيضا أن تكون في صلاة ليل لأن وقت الصفاء والتركيز، في أسبوع، يعني تكرر ما تقرأه من القرآن في كل أسبوع حتى لو كان جزء معين، تكرر نفس الجزء. حفظ، يعني أن تكون القراءة حفظا عن ظهر قلب، لأن هذا يعين على التركيز وانطباع الآيات عند القراءة. ثم التكرار، يعني تكرار الآيات وترديدها، لأن التكرار يفتح لك بمعانيها وفهمها. الربط، ربط الآيات بواقعك اليومي وبنظرتك للحياة. ثم الترتيل والترسل في القراءة وعدم العجلة، لأن الترسل والتمهل هو الذي يعينك على الفهم والتدبير. والقضية ليست الكم بقدر ما هي التأمل في كلام الله تبارك وتعالى. أخيرا الجهر بالقراءة، لأن الجهر أيضا يزيد التركيز ويتم التوصيل من جهة الصوت، صوت المجهور أو الجهري لا شك أنه يعين على التركيز. ثم يشرح معنى التدبر فيقول: إن التدبر والتفكر الشامل الواصل إلى أواخر دلالات الكلم ومراميه البعيدة. ومعنى تدبر القرآن التفكر والتأمل لآيات القرآن من أجل فهمه وإدراك معانيه وحكمه والمراد منه. أما علامات التدبر فبينها الله سبحانه وتعالى في قوله: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. أيضا قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تبارك وتعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، إلى قوله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال عز وجل: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال أيضا: وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. وقال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني فقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. إذن هذه بعض علامات التدبر: اجتماع القلب والفكر حين القراءة، البكاء من خشية الله عز وجل تأثرا بالقرآن، زيادة الخشوع، زيادة الإيمان، الفرح والاستبشار، القشعريرة خوفا من الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يعقبها الرجاء والسكينة، وأيضا السجود تعظيما لله تبارك وتعالى. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرئ عليهم القرآن كما نعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. بعض الناس ينصرفون عن تدبر القرآن لأنهم يتخيلون أن فهم القرآن أمر صعب، وهذا المفهوم خطأ. لماذا؟ لأن القرآن أولا كتاب تربية وتعليم، وكتاب هداية وبصيرة وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. فالقرآن من خصائصه أنه كتاب ميسر، قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر، يقول الإمام الوزير ابن هريرة رحمه الله تعالى. ومن مكاييد الشيطان تنفيره عباد الله من تدبر القرآن لعلمه أن الهدى واقع عند التدبر، فيقول هذه مخاطرة حتى يقول الإنسان أنا لا أتكلم في القرآن تورعا، فيرى أن هذا من تلبيس إبليس أنه يحرمك من تدبر القرآن الكريم والتفكر في معانيه تورعا، لأن هذه مخاطرة. هي المخاطرة في أن تتكلم في القرآن بغير علم وليس أن تتدبر القرآن، لأن الله أمرنا بالتدبر وقال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا هذه من مكايد الشيطان أن يخوف الناس من التأمل والتدبر في آيات الله عز وجل بدعوى أن هذه مخاطرة. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى فمن حيث كان القرآن معجزا أفحم الفصحاء فأعجز البلغاء أن يأتوا بمثله، فذلك لا يخرجه عن كونه عربيا جاريا على أساليب كلام العرب ميسرا بالفهم فيه عن الله. أفحم الفصحاء وأعجز البلغاء أن يأتوا بمثله، هذه دلالة إعجاز القرآن. لكن مع ذلك هو لا يخرج عن كونه كتابا عربيا بلغة عربية سهلة ميسر للفهم. فحتى من الخطأ الذي وقع فيه أهل البدع من أعداء السنة مؤلف كتاب اسمه أصعب كلمات القرآن توضيح وبيان، هذا صاحب كتاب الدين الصواب في محاورة بين السؤال والجواب، وكتاب آخر يدعى الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منها. نفس الشخص مما يشي بجهله وقلة علمه أنه ألف كتاب يسميه أصعب كلمات القرآن توضيح وبيان، ولم يسبق أبدا فيما أعلم لم يسبق أن فيه أحد عبر عن الكلمات التي تحتاج إلى شرح في القرآن الكريم بأنها صعبة، لا وإنما يستعمل لفظة إيه؟ غريب، علم غريب القرآن، علم غريب السنة، هو غريب بالنسبة لنا نحن لكن مش صعب لأن القرآن ميسر، فهو غريب من نتيجة قصورنا نحن في لغة العرب، ولا شك أن الارتباط وثيق بين القرآن الكريم وبين اللغة العربية، فمن ثم هذا غريب لجهلنا بلغة العرب، فنحتاج إلى مراجعة كتب الغريب لتفسر لنا الألفاظ الغريبة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من قال إن له تأولا لا نفهمه ولا نعلمه وإنما نتلوه متعبدين بألفاظه ففي قلبه منه حرج. ويقول الصنعاني رحمه الله تعالى فإن من قرع سمعه قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، يفهم معناه دون أن يعرف أن ما كلمة شرط، يعني ما تتلو لأي واحد قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، فهو يفهم معنى الآية دون أن يدرك اصطلاحات خبراء اللغة والنحو وكذا، فهو ما بيعرفش أن كلمة ما بيسميها كلمة شرط، وأيضا مش مشكلة عنده أن هو يعرف إعراب كلمة إيه تقدمه، لأن ما إذا الشرط هي تجزم فعل الشرط فلذلك حذفت منها النون وتجدوه مجزوم أيضا بها لأنها جزاء الشرط، هو لا يدرك هذا، مش ده معنى تدبر القرآن، لكن تدبر المعنى أي إنسان يطلع عليه قوله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، فلا يشترط أن يكون خبيرا بتحليل اللغة والإعراب ونحو ذلك من كلام المتخصصين، لكن المعنى واضح أم ليس بواضح، لا يفتقر إلى كلام المتخصصين بهذه الوسيلة، وإن كان طبعا كلامهم لا غنى عنه لطالب العلم، لكن عموم الناس يستطيع أن يتدبر القرآن لأن من القرآن معاني لا تخفى على أحد. فيا ليت شعري ما الذي خص الكتاب والسنة بالمنع عن معرفة معانيها وفهم تراتيبها ومبانيها حتى جعلت كالمقصورات في الخيام ولم يبق لنا إلا ترديد ألفاظها وحروفها. فإذا لا يتخوفن الإنسان من أن يتدبر ويتأمل خاصة إذا اجتهد في تعاطي أساليب التدبر كقراءة التفسير ونحو ذلك. فإذا معظم القرآن واضح لكل الناس، ومن القرآن ما لا يعرفه إلا أهل العلم المتخصصون، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. ومعظم القرآن من القسمين الأولين اللي هو ما يعرفه العرب بمجرد انهم عرب بلغتهم العربية، وايضا النوع الثاني الذي لا يعذر احد بجهلته، لا يجهل احد معنى قوله تعالى قل هو الله احد ونحو ذلك من الايات. عدد ايات الاحكام في القرآن الكريم حوالي 500 ايات، وعدد ايات القرآن 6236 آية، فإذا معظم آيات الأحكام قليلة جدا بالنسبة لعموم آيات القرآن الكريم. وآيات الأحكام هي في الغالب تحتاج متخصصين كي يحسنوا استنباط الأحكام منها، لكن آيات الوعد والوعيد والترغيب والترهيب والعلم بالله واليوم الآخر لا يشترط لها فهم المصطلحات العلمية الدقيقة سواء كانت نحوية أو بلاغية أو أصولية أو فقهية، فمعظم القرآن بين واضح يدرك معناه الصغير والكبير والعالم والأمي. الأعرابي الجاهل حينما سمع قول الله تبارك وتعالى في سورة الذاريات فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، قال من ذا الذي أغضب الجليل حتى أقسم، لما أخطأ إمام وهو يقرأ آية سورة النحل فخر عليهم السقف من تحتهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، صور له خطأه امرأة عجوز لا تقرأ ولا تكتب، فقرأت الآية على وجه صحيح فخر عليهم السقف من فوقهم، وهكذا. فالقرآن بين واضح ظاهر، وفهمه وتدبره ليس صعبا بحيث نغلق عقولنا ونعلق فهمه كله على الرجوع إلى كتب التفسير، فهذا نوع من التسويف في تدبر القرآن الكريم. لا شك أن أي واحد منا يقرأ القرآن ويختمه في الغالب يفهم معظم آيات القرآن الكريم، إذا كان في لفظة غريبة أو كذا يوجد في بعض التفاسير حواشي فيها تفسير غريب، في الغالب المعاني يكون في غاية الوضوح، فلا يحولن قولنا إن تفسير القرآن هو استخارة بين الله وبين خلقه أو الوعيد في من يتكلم بالقرآن بغير علم، لا ينبغي أن نفهم هذا على أنه حجاب يحول دون فهم وتدبر عموم المسلمين لكلام الله تبارك وتعالى. فإذا حصل إشكال في فهم الآية تسارع إلى الكتب المختصرة في تفسير القرآن الكريم وتفهم معنى هذه الآية، حتى لو أنك لو قرأت ولم تفهم أنت أيضا مسافر في تلاوة القرآن الكريم، وإن كان هذا ولله الحمد بالنسبة للناطقين باللغة العربية الأمر سهل جدا ويسير، ونحن لا ندرك النعمة التي امتن الله علينا بها أن شرفنا باللسان العربي، وتدرك عظم هذه النعمة إذا جلست إلى إخوانك المسلمين من بلاد العجم باكستان أو الهند أو كذا أو كذا من هذه البلدان الذين يبكون حسرة على أنهم لا يعرفون اللغة العربية ومع ذلك يجتهدون في قراءة القرآن الكريم، فنحن في نعمة عظمى ومع ذلك لا نقدرها حق قدرها. يبدأ الكلام في مفاتيح التدبر التي أشار إليها، وقلنا إن أول هذه المفاتيح هو إيه؟ القلب، باعتباره هو الآلة التي بها نفقه القرآن الكريم، لهم قلوب لا يفقهون به، فالفقه إنما يكون بالقلب، والرؤية والبصيرة تكون بالقلب، فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، ويقول تعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا أوصية تحول دون فهم هذه القلوب للقرآن الكريم، وقال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وقال تبارك وتعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، عقل واحد حتى جاء جوافه. إذا آلة التدبر هي القلب، أيضا هذا القلب لا يملكه الإنسان وإنما مالك هذا القلب هو الله سبحانه وتعالى وحده، والدليل قوله تعالى وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. فليست العبرة بالطرق والإجراءات والنقاط التي سوف نذكرها في الوقت، لكن أهم مفتاح لتدبر القرآن الكريم هو أن تدرك وتوقن أن الفتح من الله وحده أم على قلوب أقفالها، فوضع الله سبحانه وتعالى على قلوب المنافقين أقفالا تمنع دخول الإيمان وتمنع خروج الكفر والعياذ بالله، فإذا فتح القلوب إنما يكون منا وتوفيقا من الله سبحانه وتعالى. فإذا حصل تدبر فإياك أن تحسب أنه بكدك وجهدك وتعبك، وإنما هو نعمة محضة من الله سبحانه وتعالى ليفتح أقفال القلوب تستوجب الشكر لا الفخر. فلا بد من ان تنسب نعمه فتح القلب للادراك الى مالك هذا القلب الذي ان جاء حال بين قلبك وبين تدبر القران الكريم. فاعترف بهذه النعمه ظاهرا وباطنا واسال الله تبارك وتعالى المزيد. المصدر الثاني قلنا الاول القلب، ثانيا الايه؟ حب القلب للقران الكريم. ما علاقه حب القران بالتدبر؟ طبعا القلب اذا احب شيئا تعلق به واشتاق اليه وشغف به وانقطع عما سواه. فلا يمكن ان تتلذذ بقراءه القران الكريم الا اذا احببت القران الكريم، وحينئذ يحصل التدبر. اذا لم توجد هذه العاطفه الحيه محبه كلام الله، انظروا الى قول عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. لو طهرت قلوبنا ما شبعت ابدا من كلام الله تبارك وتعالى. فاذا لم يوجد الحب، حب القران وحب كلام الله بالصفه المثلى، فان الاقبال على القران يكون ضعيفا، وبالتالي لا يحصل الاقبال على قراءه القران الا بمجاهده، بمجاهده ومشقه، فمع المثابره يوفق الله سبحانه وتعالى لهذا الحب. اذا لابد ان نحب القران حتى نستطيع ان نتدبره. وهذا شيء احنا نلاحظه حتى في التلميذ مثلا، اذا كان يحب العلم او يحب الماده تجد يستوعبها بسرعه ويذاكرها ويتقنها ويتفوق فيها لانه يحبها. فبالتالي اذا احببت شيئا تفهمه جيدا وتحشد له طاقاتك كلها لتفهمه وتتدبره. والعكس طبعا في الشخص اذا كره ماده معينه فانه يغلق قلبه دونها. هل هناك علامات نستكشف بها مدى حبنا للقران الكريم؟ اول هذه العلامات ان تفرح بلقاء القران الكريم. حينما تمسك المصحف الشريف او تجلس لتقرا القران الكريم وتجلس معه اوقاتا طويله دون ملل، فهذه علامه انك تحب كلام الله تبارك وتعالى. ايضا متى ما بعدت عن القران الكريم تشعر بالشوق والتلهف اليه مهما كانت الموانع، فتجتهد في زمن تلك الموانع لانك مشتاق الى القران الكريم. ايضا من علامات محبه القران الكريم انك تكثر مشاوره القران وترجع اليه فيما يشكل عليك من امور الحياه باحثا عن دوائها وحلها في القران الكريم. ايضا من علامات حب القران الكريم ان تنقاد لحكمه سواء في الامر او في النهي. اذا وجدت هذه العلامات فان الحب موجود وان القلب حي، واذا تخلفت نقص حب القران بقدر ذلك التخلف. كل واحد يسال نفسه ويراجع نفسه هل هو يحب القران؟ فكل الناس اذا سالتهم يقول نعم طبعا احب القران الكريم، لكن كيف يحب القران وهو لا يطيق الجلوس مع القران بضع دقائق بينما تراه يجلس امام مباراه الكره او كذا او كذا من النشاطات التي يحبها لساعات. في الواقع هو لا يجلس القران حتى 10 دقائق، في حين يجلس بالساعات امام اشياء اخرى لانه يحبها. فاذا عند الامتحان يكرم المرء او يهان، وليس الامر بمجرد الدعاوى. يقول ابو عبيد: لا يسال عبد عن نفسه الا القران. ان اردت ان تحكم على نفسك اسال القران، موقفك من القران ايه؟ لا يسال عبد عن نفسه الا القران، فان كان يحب القران فانه يحب الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اذا ما هي وسائل تحقيق حب القلب للقران الكريم؟ اول ذلك الاستعانه بالله تبارك وتعالى وسؤاله ان يرزقك حب القران الكريم. فعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد قط اذا اصابه هم او حزن: اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي. دعاء لاحد الاسباب بل هو من اقوى الاسباب كي تصبح محبا للقران الكريم. احفظ هذا الدعاء وكرره مرارا وتكرارا الى ان يلقي الله في قلبك الحب، حب القران كما ينبغي. او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي، الا اذهب الله همه وابدله مكان حزنه فرحا. قال: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات. قال أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. وهذا رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه. فإذا هذا الدعاء ينبغي أن نهتم جدا بحفظه وتكراره لكي يصبح القرآن ربيع قلوبنا. ربيع المطر كما قلنا، ربيع هو المطر. طيب يعني هي مجرد دعاء ولا وسيلة لتحقيق حكم عملية؟ يعني أنت تسأل الله أن يجعل القرآن ربيعا لأرض قلبك، يعني يحييها. فإذا كان بين الأرض وبين المطر سقف حائل يحول بين المطر وبين الأرض، فلابد أن تعرض الأرض إلى المطر. وكيف يتعرض القلب لمياه القرآن أو لحياة القرآن؟ لابد أن تقرأ القرآن الكريم، تضع الدواء على الداء. فإذا كان الداء في القلب فالدواء هو قطرات المطر التي تنزل من القرآن الكريم. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلب، إذا لابد أن تزيل العوائق والشوائب التي تحول بينك وبين تعريض قلبك لبركات القرآن ولنور القرآن ولربيع القرآن. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلب. وأنا أعجب ممن يعاني من الاكتئاب والحزن ثم لا يبحث عن الدواء في القرآن الكريم، بدليل هذا الدعاء بالذات الاكتئاب اللي هو بيكون يعني ناشئ عن ظروف مر بها الإنسان. لأن في أنواع من الحزن تأتي كبلاء هو الإنسان لا يد له فيها، مثل أي بلاء آخر. ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن، فهذا هو الدواء من أعظم الأدوية النبوية لقلوب المؤمنين، لأنه لا ينتفع بهذا الدواء إلا المؤمنون، أما الكافرون فإنهم يكذبون بالقرآن الكريم. ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناطية في بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو عملته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات. قال أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. فإذا يتحرى مواضع الإجابة يكرر هذا الدعاء كثيرا بصدق وتضرع وإلحاف وشفقة وحرص شديد على أن يجاب وأن يعطى هذه النعمة. لأننا نلاحظ أن بعض الناس لا يلح في الدعاء بحرقة إلا في المطالب الدنيوية، النجاح، سعة الرزق، شفاء المريض. في الأمور الدنيا يدعو بهمة عالية ويبكي ويتضرع، وفي مطالب الآخرة ومطالب الدين فتجد سؤاله باردا هاتفا إن سأل الله سبحانه وتعالى أصلا. هذه الوسيلة الأولى الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والإلحاح في مثل هذا الدعاء الذي ذكرنا. أيضا الوسيلة الثانية بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى والاستعانة به ودعائه أن تأخذ بالأسباب، أسباب الفهم والتدبر، وهي القراءة أو السماع. القراءة عن عظمة القرآن الكريم، تقرأ عن فضائل القرآن الكريم، خصائص القرآن الكريم، عظمة القرآن الكريم، أحوال السلف كيف كانوا يعظمون القرآن ويحبونه. ولذلك يقترح هنا الشيخ اللحم حفظ الله تعالى، يقول أقترح على كل راغب في تحصيل حفظ القرآن أن يضع له برنامجا يتضمن نصوصا من القرآن والسنة وأقوال السلف فيها بيان لعظمة القرآن ومكانته، ويرتبها على مستويين متن وشرح، فالمتن يحفظ ويكرر والشرح يقرأ ويفهم، ويتم ربط المعاني التي تضمنها الشرح بألفاظ لها. يقول ويرجى بإذن الله تعالى لمن طبق هذا أن يرزقه الله حب القرآن وتعظيمه الذي هو المفتاح الرئيس لتدبر القرآن وفهمه. يعني اقرأ عن القرآن، اقرأ في فضائل القرآن، وهذه أبواب موجودة في رياض الصالحين وفي الأذكار النووية وغيرها من الكتب المباركة. كذلك أحوال السلف مع القرآن الكريم فيها كتب كثيرة، لأن وجود نموذج حي أمامك في الأحياء من حولك أو في من مضى من السلف مما يحرك الذاتعية للابتداء بهم ومحاكاتهم في اجتهادهم. ينبغي أن نعلم أن تقصيرنا في حب القرآن العظيم سببه الجهل بعظمة هذا القرآن الكريم. يقول مثل الصفر تعطيه مثلا 500 جنيه فيرفض وعايز جنيه واحد، انت بتعطيه 500، هو مش عارف الفرق بين الورق المومية مثلا 5 ورقات وبين جنيه بتديه 10 ورقات كل ورقة مثلا ب10 جنيه، هو يبص بمنظار اخر، فانت تعطيه الاكثر وهو لا يصر على الاقل. فلا شك انه لن يذهب ابدا في الاكثر الا بسبب جهله او اشتغاله بما هو ادنى منه. ولو اعلن عن كتاب من يذاكره ويختبر فيه يعطى مثلا 10 مليارات من الدولارات مثلا، كيف يكون حرص الناس وتعلقهم بهذا الكتاب، وكيف يكون الطلب عليه والاشتغال بمذاكرته؟ إن القرآن الكتاب من يمزح فيه يمنح ملكا لا حدود له، يعني أقل أهل الجنة منزلة له مثل ما على الأرض كلها الدنيا بما فيها مرتين مضاعفة، فما بالك بما فوقها. فإذا هذا كلام ليس كلاما مجازيا أو لمجرد إغراء الناس بالاجتهاد في قراءة القرآن والالتصاق به، وإنما هو كلام واضح ومقطوع به، ومن يشك فيه فليس المسلم. أعددت فيها العباد الصالحين ما لعن الرأس ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني لو فقهت القلوب هذه المعاني لما ذهلت أبدا في الالتصاق بالقرآن الكريم. إذا الكلام الذي مضى كله متعلقا بالمبحث الأول في حب القرآن الكريم، كيف تصل إلى محبة القرآن الكريم. المبحث الثاني حول أهداف قراءة القرآن الكريم. بعض أو معظم الناس إذا سألته لماذا تقرأ القرآن الكريم فالجواب في الغالب يقول لك لأن كل حرف بعشر حسنات والحسنة بعشر أمثالها، فتلاوة القرآن هي أفضل الأعمال. فهنا تجد يقتصر على هدف ومقصد إيه؟ الثواب. لكن قراءة القرآن لها أهداف أخرى لا ينبغي أن يغفل الإنسان عنها. ممكن واحد يقول تقرأ القرآن ليه؟ يقول لك علشان بثبت الحفظ. هذا هدف. أحيانا تقرأ لأجل تثبيت الحفظ، أو لماذا تقرأ؟ أقرأ للمراجعة. فإذا هنا الهدف هو تثبيت الحروف وصور الكلمات. لكن هل مثل هذا تعبير أدق؟ طبعا ده هدف كويس، الإنسان بيذاكر ويحفظ مش مشكلة، لكن يتكلم على التدبر. إذا كان هدفك مجرد الحفظ ودون أن تتدبر فتمر بك كنوز كثيرة جدا من المعاني العظيمة المؤثرة فلا تنتبه لها ولا تحس بها ولا تشعر بها، لأنك قصرت الهمة وركزت ذهنك على الحروف وانصرفت عن المعاني. لذلك تجد كثيرا من يحفظ القرآن الكريم لا يفهمه، فضلا عن أن يتخلق بالقرآن ويكون كما قيل في حق النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. طبعا الإنسان يجمع أكثر من هدف من فعل واحد وهو قراءة القرآن يحتاج لدرجة عليا من الانتباه والتركيز، ومعروف أن النيات كلما كثرت وتعددت كلما كان العمل أكبر أثرا وأعظم أجرا. الصدقة مثلا إذا كانت على غير رحم فهي صدقة وصلة ثوابها مضاعف. النفقة على الأهل نفقة وصدقة في نفس الوقت. قراءة القرآن الكريم يجتمع فيها خمس مقاصد ونيات كلها عظيمة وكل واحدة منها كافية لأن تدفع المؤمن وتؤذه على قراءة القرآن الكريم والاشتغال به. هو جمع أهداف القرآن أيضا في كلمة ثم شع، ثم شع العين مشددة ثم شع، يقول الثاء ثواب، الميم مناجاة أو مسألة، الشين شفاء، العين علم، العين الأخرى عمل، ثم شع دي عشان تقدر تحفظها. الثاء للثواب، الميم مناجاة أو مسألة، الشين شفاء، العين علم، العين الأخرى عمل. يبقى إذا هذه الأشياء التي تستهدف من تلاوة القرآن الكريم ومن قراءته، أن تنال الثواب، أن تنادي الله سبحانه وتعالى وتسأله، أن تستشفي بالقرآن لأن القرآن شفاء لما في الصدور وشفاء لكل شيء، أي مرض حتى الأمراض الحسية القرآن شفاء لها حسب اليقين، فالقرآن شفاء لجميع أنواع الأدواء والأمراض. والعين الأولى العلم والأخرى العمل. فمتى قرأ المسلم القرآن مستحضرا المقاصد الخمسة معا كان انتفاعه بالقرآن أعظم وأجره أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن قرأ القرآن يريد العلم رزقه الله العلم، ومن قرأه يريد الثواب فقط أعطي الثواب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. وقال القرطبي فإذا استمع العبد إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بنية صادقة على ما يحب الله أفهمه كما يحب وجعل في قلبه نورا. فيفصل بقى في هذه المقاصد والأهداف من قراءة القرآن، يبدأ بإيه؟ بقراءة القرآن لأجل العلم. يقول هذا هو المقصد الأهم والمقصود الأعظم من إنزال القرآن والأمر بقراءته، بل هذا هو الهدف من ترتيب الثواب على القراءة. يقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقول تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. فقول تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أردتم العلم فانصروا هذا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. وقال مسروق بن الأجدع وهو من كبار تابع الكوفة وأجمعهم لعلم الصحابة رضي الله عنهم قال: ما نسأل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن ولكن قصر علمنا عنه. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لقد عشنا دهرا طويلا وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. يؤتى الإيمان يعني المعاني والفهم. يؤتى الإيمان قبل القرآن يعني القرآن هنا إيه بقى؟ معنى كلمة القرآن: لقد عشنا دهرا طويلا وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. راجعوا سورة القيامة كده: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إيه معنى فاتبع قرآنه؟ قراءته، لأن القرآن معناها قراءة. فهنا مقصود المعنى اللغوي: لقد عشنا دهرا طويلا وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، يعني يؤتى المعاني قبل مجرد قراءة الألفاظ. فهنا يؤتى الإيمان قبل القرآن يعني قبل الإيه؟ قراءة الألفاظ. القرآن هنا هي بالضبط زي القراءة. أحسنت، نعم، لفظ الكلمات، الألفاظ فقط دون المعاني. وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها، ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان. يعني إيه؟ يحفظ القرآن دون أن يفقه معانيه. ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره وما ينبغي أن يقف عنده منه، ينصره نصر الدقر بدون تدبر وبدون فهم. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما أنزلت وما أراد بها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه أبناءكم فإنكم عنه تسألون وبه تجزون وكفى به واعظا لمن عقل. وقال الحسن رحمه الله تعالى: قراء القرآن ثلاثة أصناف: صنف اتخذوه بضاعة يأكلون به، وصنف أقاموا حروفه وضيعوا حدوده واستطالوا به على أهل بلادهم واستذروا به الولاة. كثر هذا الضرب من حملاة القرآن لا كثرهم الله. وصنف عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم فركضوا به في محاربهم وحنوا به في برانتهم واستشعروا الخوف فارتدوا الحزن. فأولئك الذين يفقي الله بهم الغيث وينصر بهم على الأعداء، والله لهؤلاء الضرب في حملة القرآن أعز من الكبريت الأحمر. وقال أحمد ابن أبي الحواري رحمه الله تعالى: إني لأقرأ القرآن وأنظر في آيه فيحير عقلي بها، وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الله. أما إنهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه فتلذذوا به واستحلوا المناجاة لذهب عنهم النوم فرحا بما قد رزقوا. إذا ما العلم الذي نريده من القرآن؟ من القرآن أهم مقاصد قراءة القرآن الكريم أن تبحث عن العلم، تقرأ القرآن لتتعلم من القرآن عن طريق التدبر والفهم. أهو علم الصناعة أم علم الزراعة أم الإدارة أم علوم الدين أم علوم الدنيا؟ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يجيب على هذا السؤال في منظوماته النونية المشهورة فيقول: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن صلى الله عليه وسلم. نريد العلم الذي يحقق لنا النجاح في الدارين، الحياة الطيبة والنفس المطمئنة والرزق الحلال الواسع والأمن في الدنيا والآخرة، العلم الذي يولد الإرادة والعزيمة ويقضي على الفشل والإخفاق، العلم بالله تعالى والعلم باليوم الآخر وعلم الأمر والنهي. هذه الأقسام التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. معرفة الله، من عرف الله فلم يغنه معرفة الله فذاك الشقي. العلم بالله عز وجل أشرف معلوم على الإطلاق، لأن شرف العلم بحسب شرف معلومه، فهل هناك معلوم أشرف من الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك يعتبر علم التوحيد أشرف العلوم على الإطلاق، لأن موضوعه هو معرفة الله تبارك وتعالى وما يليق به وما ينبغي أن ينزه عنه الله سبحانه وتعالى. لذلك كانت أعظم آية في القرآن هي آية كرسي، وليس فيها حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي، إنما فيها فقط الخبر عن الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تجد نفس وإثبات، نفي وإثبات، تنزيه وإثبات كمان. ثلث القرآن في سورة قل هو الله أحد، وليس فيها أيضا حلال ولا حرام، إنما فيها خبر عن صفات الله. وفي الحديث الصحابي الذي كان يصر كلما صلى بهم في الصلاة أن يختم القراءة بقل هو الله أحد، وشكاه أحد المصلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي عن ذلك فقال ما الذي يحملك على ذلك؟ قال إني أحبها، قال لأن فيها صفة الرب، لأن فيها صفة الرب، قال فاعلم أن الله أحبك لحبك إياها. فإذا هذا قسم مما ينبغي أن يعلم من خلال القرآن الكريم، العلم بالله تعالى والعلم باليوم الآخر وعلم الأمر والنهي. وأول العلم الذي يقتضي الاستغفار، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم الذي يورث الاستغفار ويدفع إليه هو العلم المؤدي للنجاح. وهذا العلم هو علم لا إله إلا الله على وجه يحقق المقصود لفظا ومعنى، أما اللفظ دون المعنى فلا يحقق المراد والله أعلم. يقول ابن عباس في تفسير قوله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، يقول هم الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. لا شك أن لفظة العلم خاصة في هذا الزمان الآن شاع استعمالها في إطلاقات كثيرة جدا، والعلم لفظ جذاب وكل يدعي انتسابا لهذا العلم ويعتبر ما عداه ليس بعلم. إذا حضرت في الكليات العملية ستجد المحاضرين والأساتذة يقولون العلماء يقولون كذا، العلماء يقولون كذا، يقصد بهم علوم الإيه؟ علوم التمتع بالخلاقة، فاستمتعوا بخلاقهم. إذا حضرت دروس الفقه ستجد المدرس يقول العلماء يقولون كذا، وهو يقصد بهم علماء الدين. العلوم التجريبية أيضا يسمونها علما، الأدب والفلسفة إلى آخره، فهي كل معرفة يطلق عليها علم، لكن المجالات يعني متعددة. أما إذا أطلق العلم عند المسلمين فينصرف في الأصل إلى ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، العلم بالله سبحانه وتعالى والعلم باليوم الآخر والعلم بالأمر والنهي، لأن هذا هو أشرف العلوم على الإطلاق. ويمكن الإمام ابن القيم أفرد كتابا مستقلا ليشرح فضيلة العلم في ثلاثة أجزاء، وهو كتاب إيه؟ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، من أفضل ما يقرأ في فضل العلم وشرفه. يفتح دار السعادة هو العلم يعني، ومنشور ولاية العلم والإرادة. حتى داخل العلوم الشرعية نجد أن بعض الناس يقصرون العلم على العلم بالحلال والحرام، لكن العلم في الأصل يطلق على من يخشى الله تبارك وتعالى وإن كان لا يعرف كتابة اسمه. فالعالم هو الذي يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول الشاعر ورأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رئيسها، مش بالمناصب الدينية والألقاب الفخمة ونحو ذلك، وإنما بتقوى الله تبارك وتعالى. ورأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رئيسها. وقال ابن مسعود كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا. إذن هذا فيما يتعلق بالعلم. كيف يحقق هذا المقصد من خلال قراءة القرآن الكريم؟ يقول كيف حققه؟ لابد أن تقرأ القرآن كقراءة الطالب لكتابه ليلة الامتحان، قراءة مركزة واعية، قراءة من يستعد ليختبر فيه اختبارا دقيقا. إننا في هذه الحياة مختبرون في القرآن، فمن الجاد النشيط الذي يذاكر هذا الكتاب باستمرار وأجوبته حاضرة راسخة، ومن المهمل المقصر اللاعب الذي إذا سئل عن شيء من القرآن قال ها ها لا أدري. الإداري الذي يقرأ لائحة النظام التي تنظم عمله وتحدد الإجابة عن كل معاملة. فمن يحفظ هذه اللائحة ويفهمها فهما شاملا هو الذي يحسن الإدارة. كذلك القرآن هو الذي يجب أن نرجع إليه في كل موقف من حياتنا. فمن أراد أن يكون ناجحا فعليه أن يحفظ القرآن ويفهم نصوصه ليحصل على الإجابات الفورية والسريعة والصحيحة في كل ما يمر به من يعني الظروف. من صور العملية لمثل هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالموقف والقرآن هو الذي يعطيك الجواب. ممكن أن تتقف موقفا قليلا من ذلك في الحياة فتتذكر قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، فتستحضر معية الله سبحانه وتعالى وتأييدا. كذلك جواب موسى لقومه وقفوا أمام البحر وفرعون يطاردهم بجيشه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فقطعا موسى أجاب جوابا حاسما بسبب ثقته وتوكله على الله، فقال كلا إن معي ربي سيهدي. يوسف عليه السلام لما دعته امرأة العزيز للفحشاء ماذا قال؟ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. تجد الردود سريعة وحاضرة وقوية في أصعب المواقف التي قد تمر بالإنسان وتطيش فيها عقول الرجال. فالقرآن هو الذي يعطيك الثبات والرسوخ إذا كنت ممن وثق صلته بالقرآن الكريم. أيضا القرآن يحيي القلوب كما يحيي الماء الأرض. طبعا أشرنا إلى هذا المعنى في الحديث أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، فهي مش دعوة خلاص، يعني دعوة معناها أنك لازم توثق الصلة الأول بالقرآن كي يحيي الله أرض القلب الموافق. فإذا كنت لا تقرأ القرآن فلا معنى أن تدعو هذا الدعاء، عرض القلب للقرآن، اكشفه للمرء كي يهبط عليه. يقول الله تعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذه الآية الكريمة جاءت بعد آية أخرى يقول الله فيها ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فبعدما ذكر عز وجل قسوة قلوبهم بسبب طول الأمد أردف ذلك ببيان العلاج بالنسبة لهذه الأمة، اعلموا أيها المؤمنون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موته. كذلك كما تقسو القلوب وتموت فإن الله قادر على إحياء هذه القلوب بنور القرآن الكريم. ففي هذا إشارة إلى أن حياة القلوب يكون بذكر الله تعالى وما نزل من الحق وهو القرآن، مثل ما أن حياة الأرض الميتة يكون بالماء. قال مالك بن دينار ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن، إن القرآن ربيع المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض. لذلك نحن نلاحظ في رمضان المعظم كيف أن الناس بتتعرض للقرآن أكثر من أي موسم آخر. موسم الشتاء ده بالنسبة لقلوب المؤمنين الشتاء والمطر، مطر القرآن ينزل على قلوب فيحييه. نلاحظ في رمضان رقة القلوب وزكاة القلوب وطهارتها. لماذا؟ لأنه يتوالى عليها سماع القرآن وتلاوة القرآن الكريم. ثم بعد رمضان لا يلبث هذا التأثير أن يتلاشى. لماذا؟ ذكر الناس تبعد عن تلاوة القرآن الكريم. فمن أراد حياة قلبه فعليه بتقييه بربيع القلوب القرآن وبكميات وكيفيات مناسبة لإحياء قلبه. أيضا نزلنا في الكلام حول محور العلم، فيقول هنا لو تأملنا في حوار النبي صلى الله عليه وسلم مع المدعوين وماذا كان يقول لهم لوجدنا أنه صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف يكتفي بتلاوة آيات من القرآن الكريم ويحدث هذا أثرا عظيما في النفوس. أشرنا مرارا لهذا النطق الذي يقع في كثير من الدعاء خاصة الذين يحاورون الكفار ويناظرونهم، أنه يعني يستهلك طاقته في حفظ إنجيل والتوراة المحرفين وكتب أهل الكتاب ويأتي من الشرق والغرب ويتجنب الاستدلال بالقرآن الكريم، وهذا من الحرمان وعدم التوفيق والخذلان. لماذا؟ لأن القرآن الكريم هو أول حجة ينبغي أن نقارع بها الكفار. الشيطان يلبس على بعض الناس ويقول لهم كيف نخاطبهم بالقرآن وهم لا يؤمنون به. وطبعا الجواب على هذا أن من مقاصد الدعوة الإنذار وإبلاغ الحجة، بلغه كلام الله وأقيمت عليه، بجانب أن للقرآن تأثيرا لا يقصى في القلوب حتى في قلوب الكافر. الكفار يعني إذا سمع القرآن كثير ممن فيه خير منهم ينقاد ويترك الإسلام مجرد سماع القرآن الكريم، لأن للقرآن سلطان لا يوصف تأثيره فوق إدراك العقول وإدراك البشر، يعني حتى لو لم نفهم معانيه أحيانا. أنا أذكر يعني ونحن صغار كنا نسمع دائما إن في نصارى أسلموا بسبب قراءة الشيخ محمد رفعت رحمه الله تعالى للقرآن بسبب نداوة صوته ومعاني القرآن الذي كان يجسدها في قراءته. بغض النظر عن الكلام في القراءة البطيئة هذه التحقيق يعني، لكن كثير من الكفار أسلموا بسبب سماعهم صوت المقرئ وهو يقرأ. فإذا موضوع إن احنا نجرب أنفسنا من أقوى سلاح في الدعوة هو القرآن. حتى العاصي اقرأ عليه القرآن، اقرأ عليه سورة قاف، أي موضع من القرآن الكريم مما يناسب حاله فإنه يتأثر بذلك إذا شاء الله له الهداية والخير. كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لآية من القرآن تشد الكافر والمنافق والمشرك وتبين له الحق، ولا يقول أحد إن هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ممكن لكل من اقتدى به صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا استجابة لأمر الله عز وجل الذي يقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ويقول عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع التوراة والإنجيل، ويتوعد تجيب لواء كتب أهل الكتاب حتى يسمع كلام الله القرآن الكريم، ولا تقولن أن هذا لا يؤمن بالقرآن، لأن المقصود الإنذار وإقامة الحج على مثل هذا الكافر بجانب أنه قد يتأثر خاصة إذا كان عربيا يفهم معاني القرآن الكريم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وقال تبارك وتعالى إنما أمرت، شوف الأمر بقى هنا، إنما أمرت تكليف أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها له كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أيضا إيه؟ وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. فإذا لابد من الحوارات، المناظرات، الخطب، المواعظ، لابد أن تدور في فلك آيات القرآن الكريم كي نوصل للمدعوين ما نريد من تربية وتعليم. بعض الناس يقول إن هذا الكلام قد يكون في شيء من الصعوبة، لأننا نلاحظ أن الناس يتأثرون بالقصص والأمثلة أكثر من تأثرهم بالقرآن الكريم. يقول الشيخ الدكتور اللحم هذا هو لب المشكلة التي نناقشها الآن، وجود خلل في القلوب وخلل في العلاقة بيننا وبين القرآن لما أورد مثل هذه الشبهة. السؤال أن لماذا يتأثر الناس بالقصص والحكايات ولا يتأثرون بآيات القرآن الكريم؟ بعض الناس يقولون نحن نقرب لهم الأمر بالقصص والحكايات والأدبيات والأشعار إلى آخره، وبلا شك أن متى استشعر الداعية عظمة القرآن الكريم وكان معيشا له متعمقا فيه فإن أثر قراءته لبضع آيات لا يقارن بأثر قصة أو طرفة أو مشهد من هنا وهناك وجرب تجد. يقول علينا أن نركز جهودنا على هذا الأمر بألوان وأساليب منوعة فيها تقريب وتدريب وتعليم يوصل المتلقي إلى هدف إتقان هذه المفاتيح العشرة حسب الاستطاعة. فأي وسيلة دعوية يجب أن ترتبط بالقرآن الكريم مباشرة كي يتحقق هذا التدبر وهذا الفهم. إن انشغال الناس بكتب الناس، يعني مخلوقين يشترون الكتب مخلوقين ويهجرون كتاب الخالق عز وجل، وطلبهم العافية والشفاء النفسي والقوة المعنوية من هذه الأشياء يشبه أسلوبهم في التغذية البدنية الجسدية، حيث اقتصروا على أطعمة ترضي الذوق والمزاج بينما هي تهدم الجسد وتهلكه. كمن يهتم بالتغذية فيطعم أطعمة لأنها ترضي مزاجه وتفي بشهوته في الطعام، لأنه يحب الدهون ويحب السمن البلدي ويحب القشرة مثلا وهذه الأشياء فهو يتهمها، هو بيستمتع بها لكنها تهدم في صحته هدم وتهدم حياته أحيانا. فمش العبرة أذواق الناس بتتأثر بها أكثر أو تميل إلى إيه، العبرة ما الذي يصلح قلوب هؤلاء الناس. فنجد الناس الشديد والتهافت على الكتب المترجمة الفائدة منها غالبا قليلة جدا، الفائدة إذا كانت فيها فائدة كلام قليل وكلام معمول لثقافة غير ثقافته. ومع ذلك بين يدينا هذا الكتاب العظيم كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو ملك الكلام، كلام الملك ملك الكلام، ومع ذلك نحن نجهد فيه ونعمى عن رؤية هذه النعمة العظيمة. المهم ليس الذي يرضي أذواق الناس ويفرحهم أو يأتي على هواهم، وإنما المهم ما الذي ينفعهم، ما الذي ينجيهم من الهلكة، ما الذي يحيي موات قلوبهم. يقول أيضا من تطبيقات مقصد العلم طلب العلم في القرآن الكريم أن تسأل نفسك أسئلة محددة تريد البحث عن جوابها في القرآن. يقول: هل مثل من يمشي في الطريق خالي الذهن كمثل من يمشي وهو يريد أن يصل هدف معين؟ من المشاهد أننا نمر بالشارع مرارا وتكرارا فلا ننتبه لوجود محل معين فيه إلى أن نحتاج إليه فنبدأ بالتركيز والبحث فنكتشفه. ساعات لما بحد أسأل حد أشوف قوة الملاحظة عنده بسأله: أنت دلوقتي موجودين محدش يتكلم إلا برفع الجن ده، إشارات لون حمراء وصفراء وخضراء، اللي فوق خالص لونها إيه؟ كم واحد عارف؟ نعم الأحمر. يعني يمكن ناس كتير تختلط على أمر يخبطها ولا الأخضر وخلاص، لكن هي الأحمر. يعني أنا أقصد إيه؟ كم مرة بنمر بالذات اللي معهمش سيارات في الشوارع ويرون هذه الإشارات؟ في الغالب تجد عدد كبير جدا من الناس غير ملتفت، هم ثلاثة وخلاص، لكن ايه اللي فوق وايه اللي تحت؟ انا عن نفسي اول مرة يعني عرفت هذا السؤال ما قلتهوش نتيجة ان انا عارف، لكن قلت هي ايه اهم اشارة فيهم؟ الحمراء، فاكيد الحمراء هي اللي هتبقى فوق، فجاوبت الاجابة صح مش نتيجة اني ملتفت لان ما كنتش اقود سيارة، لكن لان ايه قلت اكيد هتبقى اللي فوق لان اهم واحدة هي اللي عالية، فاكيد تبقى هي الحمراء، الاحمر اهم من الاخضر، لكن اللي بيقود السيارة بقى مثل هذا شيء اكيد يعني تلفت نظره اكثر. الشاهد ان اشياء كثيره نحن نمر بها دون ان ننتبه اليها، اذا احتجنا اليها حينئذ نبدا بالتركيز والبحث. تمر في الطريق وفي محل معين انت عمرك ما انتبهت اليه، لكن لما تحتاج الشيء ده وتعرف ان المنطقه دي فيها هذا المحل بتذهب وايه تبدا تبحث بقى عن المكان. وقبل ذلك لو سئلت هل الشارع الفلاني فيه مكتبه مثلا او فيه كذا تقول لا، لكنك لم تنتبه مع انك تمر بجوارها مئات المرات. فكل موقف او حاله او حدث تمر بك تسال نفسك هل ورد في القران، ما موقف القران الكريم من هذه القضيه الى اخره. كم قرانا وسمعنا عمن يندهش لغياب معنى ايه من القران الكريم عن قلبه، فتجده يقول هذه ايه في القران كاني اسمعها اول مره. انا اذكر مره بي في هذا اني كنت احيانا احتاج للتدعيم كلامي في معنى معين ولم التفت اليه الا وانا اقرا تفسير القران الكريم في تفسير الحافظ ابن كثير في ايه كره النحل: ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب اليم. ودي فائده التفسير، يعني مثلا اذا عرف تفسير القران يستمتع فعلا بالقران ويصل الى معانيه. فالحافظ ابن كثير يفسر هذه الايه الكريمه. المعنى اللي كنت عايز يعني اقول ان بعض الاخوه بالذات في البلاد الكافره في الخارج يتصرفون بسلوكيات تنفر الناس عن الدخول في الاسلام وتصدهم عن سبيل الله، ونحن نعطي الذريعه لهذا الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، وان الدعوه بلسان الحال ابلغ بكثير من الدعوه بلسان المقال. فهذه المعاني كلها موجوده في هذه الايه الكريمه. يقول ابن كثير في تفسيرها: ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم، لا تستغلوا اسم الله سبحانه وتعالى للافساد بينكم وبين الناس ولظلم الاخرين. ولا تتخذوا ايمانكم الحلف دخلا افسادا بينكم. ما الذي يترتب على ذلك؟ فتزل قدم بعد ثبوتها، بعد ان كنتم موصوفين بالثبات على الايمان تزلون وتخطئون وتقعون في هذه المعاصي، فتزل قدم بعد ثبوتها ذات الدنيا. طيب وبعدين؟ وتذوق السوء في الاخره بقى بما صددتم عن سبيل الله، وهذا هو المعنى بقى. وتذوق السوء تعاقبون في الاخره لانكم تثبتتم في صد الناس عن الدخول في الاسلام، لان الكافر اذا انت غدرت به او اخلفت مواعيدك او وعودك ونحو ذلك او نقضت العهد والايمان واستغللت اذن الله سبحانه وتعالى كي تخدعه بالحلف، فحينئذ يترتب عليه ان يقول لو كان في دينهم خير لما فعلوا ذلك، لو كان في دينهم خير لما اخلف الموعد، لما كذب علي، لما خانني. فبالتالي يخط وتكون فتنه، انت تكون فتنه بسلوكك تصده عن سبيل الله، فلم تخلو من الاثم، ولذلك قال فتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب اليم. فهذا معنى من معاني كان الانسان دائما يقول لك العيب في القران الكريم، فلما وجدتها التفسير سعدت بها جدا. وهكذا هذا مثال من الامثله، كثير من الاشياء ممكن ايات امامنا لكننا لم نتدبر التدبر الامثل، وبالتالي هربنا من استلهام هذه المعاني. فقراءه المعاني امر يختلف تماما عن قراءه الالفاظ، ونسيان المعاني وغيابها امر يحصل مع ان اللفظ موجود واللسان ينطق به ويكرره. يقول الدكتور محمد التكريتي: لو كان ميلتون إريكسون عرف العربية وقرأ القرآن لوجد ضالته المنشودة، اللي هو بعمل النظام اسمه البرمجة اللغوية العصبية NLP، اللي هو برمجة للغاية العصبية، ودي شغل الناس قوي في الخليج مش عارفين نتكلم فيها بالتفصيل دلوقتي. هي من نفس الكتب الحديثة التي ترجع باللغات الأجنبية لبرمجة حياة الناس وتنظيم وقتهم إلى آخره. فيقول لو أن مؤلفي هذه البرمجة اطلعوا على القرآن الكريم لوجدوا أنهم ليسوا بحاجة إلى تأليف هذه البرامج ونحو ذلك. ثم يختم الكلام بوقفة مع آية، وهي قول الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول إن تزكية الإنسان نفسه تكون بالعلم والتعليم، وأيضا تكون بالعمل والتربية والسلوك والتدريب إلى آخره. والقرآن يحقق الأمرين معا بأكمل وجه لمن آمن به وسلك الأسباب الموصلة إلى ذلك. فالقرآن الكريم بحق هو كتاب التربية والتعليم الذي يغني عما سواه ولا يغني غيره عنه. فمن المعلوم المقرر أن سلوك الإنسان وتصرفاته لا تصدر بعقوية أو عشوائية، وإنما تقوم على فكر ومعتقد وتراكمات علمية بنيت على مر الأيام وعلى خبرات تم تخزينها مع تكرار المواقف والتصرفات منذ الطفولة إلى أن صار رجلا. فمتى أردت الطريق المختصر لتغيير شخص فعليك بتغيير معتقداته وأفكاره دون أن تتعب نفسك بملاحقة مفردات سلوكياته وتصرفاته. وهذا ما يحققه القرآن الكريم لمن أخذ بمفاتحه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة سابقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.